بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، كما أسألك مع إخواني المؤمنين الموحدين ألا تحرمنا جميعا من أجر الصلاة والسلام عليه، ولا من شرف صحبته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الأمسية المباركة الطيبة على شاشتكم المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة، راجيا وسائلا رب العزة تبارك وتعالى أن يكتب لنا التوفيق إن شاء الله، وأن يأجرنا خيرا عن هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أحبتي، لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي أنني اخترت لحضراتكم عددا من آيات سورة النساء المباركة، وقلت لكم لو تذكرون بأن الآيات تقدم إجابات واضحة على تساؤلات كثيرة، كثيرا ما يتصل بها أو يتصل إخواننا وأخواتنا ليقدموا أسئلة حولها. واستعرضنا الآيات المباركة ولم نستطع بسبب ضيق الوقت أن نتحدث إلا في آيتين اثنتين منها. ووعدت حضراتكم لو تذكرون أن يضمنا لقاء آخر حول هذا النص المبارك، الذي يسرني مرة ثانية أن أتلوه على مسامع حضراتكم حتى تتكامل لدينا الرؤية. يقول رب العزة تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقلت لو تذكرون بأن سبب نزول الآيات ذكر لذلك سببان الأول ما طرحته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سؤال كثيرا ما يعرض للنساء وإلى يومنا هذا ما زالت النساء تطرح هذا السؤال أو قريبا منه قالت يا رسول الله الرجال يغزون ولا نغزو ويأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث فكانت الآيات إجابة على هذا التساؤل ووضح فيها على النحو الذي قدمناه في اللقاء الماضي أن حكمة الله تبارك وتعالى هي التي اقتضت ذلك وهو أعلم بخلقه وخلق الرجل على كيفية خاصة وميزه بخصائص تمكنه من أداء واجبه في الحياة وكذلك منح المرأة أيضا ما يميزها وما يمكنها من أداء دورها العظيم في بيت زوجها وفي الحياة بوجه عام على نحو لا تكون فيه الأفضلية للجنس هنا أو هناك وإنما مقياس التفاضل عند الله عز وجل الثابت في قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والسبب الثاني الذي ذكر سببا للنزول أن سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه لطم زوجته على وجهها يوما فصحبها أبوها إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أفرشته كريمتي فلطمها أي جعلت ابنتي له فراشا وزوجتها إياه ولكنه لطمها فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام فلنقتص منه يعني القصاص كما جاء في رواية أخرى وبينما الرجل متوجه في معية ابنته وقد سمع الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بالوحي يتنزل في الحال وينادي سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ينادي الرجل وابنته ويقول أردنا أمرا وأراد الله أمرا آخر وما أراده الله هو الخير إذن كأنه يريد أن يقول لقد قضيت في هذه المسألة بالقصاص لكن رب العزة عز وجل حكم فيها بذاته العلية ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة وتلى الآيات المباركات على الرجل وابنته. أيها السادة الكرام، تحدثنا في آيتين اثنتين، الأولى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والثانية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكن بعض الإخوة اتصلوا طوال هذا الأسبوع وقالوا: كنا نتمنى وأنت تتحدث في قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، كنا نتمنى أن تنصح للآباء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وأن تنصح كذلك للأشقاء أن يتقوا الله عز وجل في شقيقاتهم، بحيث تنال كل واحدة من النساء حقها في تركة أبيها بما يرضي الله تبارك وتعالى ووفق شرعه الحنيف. والله يعلم، وأظن أن إخواني الذين يتابعونني في هذا البرنامج المبارك يعرفون أنني تحدثت كثيرا في هذه القضية نظرا لخطورتها وأهميتها، ونظرا لأن قضايا الميراث كما قلت وأكرر تتسبب في تمزق وتصدع العلاقات بين أبناء الرجل الواحد والأسرة الواحدة. وكم تمنيت على إخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم قبل أشقائهم وشقيقاتهم. لماذا؟ لأن الذي لا يوزع الميراث بميزانه وحقوقه الشرعية المؤكدة المفروضة ويتجاوز الأصول وينال من حق أخته أو حق أخيه ويضيف من هذا ومن ذاك إلى حقه هو، أقول هذا رجل لا يتقي الله في أبنائه وبناته وزوجته. لماذا؟ لأنه بكل بساطة يدخل على أبنائه مالا حراما، ويتجرأ على أهل بيته بالمال الحرام، وينبت جسد ولده وجسد ابنته من الحرام. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فضلا عن الكراهية والعداوة والبغضاء التي تحول بين الأخ وبين أخته، ويشعر كلاهما تجاه الآخر يشعر بالضغينة والحقد بدلا من المودة والمحبة والألفة التي ينبغي أن تسود بين أبناء الرجل الواحد، بدلا من ذلك فإن عداوة تنشأ في القلوب أستطيع أن أؤكد لحضراتكم أنها لا تموت مع الزمن أبدا أبدا، إلا بأمرين: أن يعيد الظالم حقوق من ظلمهم وأن يرد المظالم إلى أهلها، أو أن يموت الطرفان بهذا وبهذين الأسلوبين، بهذين الأسلوبين تموت العداوة بموت أطراف المشكلة. لذلك كم لإخواني الذين هاتفوني هذا الأسبوع، كم لهم من الحق أن يطلبوا عودة إلى هذا الأمر. نقول بأمانة بعد الذي قلناه في الأسبوع الماضي: اتقوا الله أعزائي الكرام، اتقوا الله، فإن الولد الصالح الذي نؤمل فيه خيرا ونعده من ورائنا هدية لمجتمع المسلمين، هذا الولد الصالح الشرط الأساسي في صلاحه وتقواه إن أردنا له ذلك أن يأكل كما قلت من الحلال، من الحلال. فلنتقي الله عز وجل. وأنصح لإخواني من كبار السن، أنصح للآباء أن يتركوها من ورائهم لتوزع بما يرضي الله، وعليهم أن ينبهوا لذلك وأن يوصي كل منهم بذلك. اخرج منها سالما، اخرج منها سالما، واترك الأمر لصاحب الأمر، فإن ربنا الكريم قدرها وقسمها ووزعها على النحو الذي يكفل الاستقامة والحياة السعيدة الكريمة للجميع. فاتق الله يا رجل، وأرجو أن أكون قد أديت الرسالة التي كلفت بها وطلبت مني طوال هذا الأسبوع. وأرجو الآن أن أتوجه مباشرة إلى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. لم نكمل هذه الآية في الأسبوع الماضي. نعم، قوامون، وقوامون كما قلت مفردها قوام على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة كما تعلمون. والقوام كثير القوامة، أي الذي يقوم على شؤون المرأة من كل النواحي، يقوم على تجهيز لقمة عيشها وطعامها وكسوتها ودوائها وما تحتاج إليه من العلاج، يقوم على ذلك كله، ويجنبها الاحتكاك بالأسواق والمؤسسات والموظفين. وما كان الرجل قادرا على ذلك فينبغي ألا يقصر في ذلك أبدا. نوصي إخواننا الأعزاء، هذه مهمتكم مع أهل بيتكم، جنبوا النساء الحرج والصدام مع البائعين ومع الموظفين قدر الاستطاعة، حتى لا تتعرض إحداهن لما لا يحمد عقباه. وقوموا أيضا عليها أو على أمرها من حيث التأديب والتوجيه والنصح والإرشاد. فلقد تكون لديكم أعزائي الكرام من الخبرة ومن العلم والمعرفة ومن خطب الجمعة ومن المحاضرات ومن القراءات الخاصة، تحصل لديكم خير كثير من هذه الأمور، وأبناؤكم وأهل بيتكم أولى بذلك في المقام الأول. نعم، قبل أن تنصح للآخرين وقبل أن ترشدهم إلى مواطن الخير، أبناؤك وأهل بيتك أولى بذلك قبل إيه؟ قبل غيرهم. إذن القوامة موضوع عظيم. خلق الله تعالى الرجل كما قلنا في اللقاء الماضي على كيفية تمكنه من أداء هذه الرسالة، فهو الأعقل وهو الأكثر جلدا وقوة تحمل، وهو الأقدر على التحكم في عواطفه وأطواره النفسية، وهو الأقدر من حيث الصحة، وهو القادر أن يغادر الدار وأن يعمل في الحقول وأن يعمل في المصانع وأن يسافر خارج البلاد وأن يتحمل الغربة بكامل مشاقها ومتاعبها. هيأه الله وأعده لأداء ذلك، ولكي يكسب قوت يومه وقوت أبنائه وزوجته من الحلال الطيب، ثم يعود في نهاية العام أو في نهاية اليوم وهو سعيد تماما بوفائه نحو أبنائه وأهل بيته. الرجال قوامون على النساء، من حقهم أن يؤدبوا نساءهم، ولكن ليس بضرب الوجه، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجنب عند تأديب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وحتى التلامذة، أن نتجنب تماما ضرب الوجه، فإن جل محاسن الخلق فيه، فإن جل محاسن الخلق فيه. أيها الأحباب، الرجال قوامون على النساء. القوامة لا تقلل هنا من قدر المرأة أبدا، لا تقلل من قدرها على الإطلاق، بل إن الله عز وجل لا يبخسها شيئا من حقها ومن أجرها وثوابها إذا هي أتقنت العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فإنها تؤدي واجبها في بيت زوجها على الوجه الأكمل، وتنال عليه عظيم الأجر والمثوبة. إذن الأفضلية أو القوامة ليست لكونه ذكرا، وإنما للهيئة والتركيبة النفسية والجسدية التي أعده الله تبارك وتعالى عليها ليقوم بدوره في هذا المجال. هذه القوامة في الحقيقة تكليف وليست تشريفا. نعم، هي قوامة أعباء يؤديها الرجل نحو أهل بيته بما وفقه الله تبارك وتعالى وهداه، وبما أنفقوا من أموالهم للكيفية التي خلقه الله عليها، وبما أنفقوا من أموالهم أي وبما ينفق على زوجته وعلى عائلته، استحق بذلك القوامة. نسأل الله عز وجل لكل قائم على أمر أهل بيته أن يؤدي واجبه نحوهم على النحو الذي ينال به عظيم الأجر والمثوبة. السادة الكرام، في ذات الآية انظروا إلى التوازن العجيب في النظم القرآني المعجز. قبل أن تقول المرأة في نفسها هذا للرجل فماذا للمرأة، يجيب القرآن الكريم كما قلت في ذات الآية وعلى جناح السرعة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات مبتدأ، خبره قانتات طائعات، طائعات لله رب العالمين في المقام الأول، وطائعات كذلك للزوج. إذا صلت المرأة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وفضلا عن ذلك، اسمعي يا أمة الله، قال ربنا الكريم: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، تعريف الصالحات، الحقيقيات، هن اللواتي ينطبق عليهن ذلك. الصالحات قانتات مطيعات لله تبارك وتعالى، ومطيعات كذلك للزوج، للأزواج. قانتات، والقنوت القنوت بالتاء، الطاعة مع الدوام عليها مع المصابرة عليها، يعني طاعة دائمة متجددة لله رب العالمين فيما أمر، وللزوج كذلك في حدود حقوقه التي أقرها له الشرع الحنيف. حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ ربها الكريم في السر وفي العلانية، وتحفظ ربها الكريم فيما أمر به مما كلفها به ومما افترض عليها، وتحفظ كذلك زوجها في حضوره وفي غيابه، في حضوره وفي غيابه، تحفظه في ماله وفي أولاده وخدمه وحشمه وعرضه، تحفظه في كل ذلك. إذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وولده وخدمه. فإن كان أمرها كذلك فبشروها بالخير كله، بشروا الزوجة بالخير كله وهي وقد دخلت بيت زوجها. كم قلنا لها يا أمة الله احمدي الله تبارك وتعالى الذي منحك زوجا من إخوانك المسلمين حريص كل الحرص، حريص كل الحرص أن يحقق لك من الخير ما تريدين. دخلت بيته فأصبحت في هذه المملكة ملكة متوجة، ومن الله عليك بما يسعدك من البنين ومن البنات، وأصبحت أم فلان، وفي هذا ما فيه أيضا من التكريم لك، وأنت سعيدة تتجولين في هذه الدار وترتبين الأمور كما تريدين. نعم هي سعادة مع زوج كريم حريص عليك ومع أبنائك وبناتك الذين يحرصون كذلك على تكريم الأم وأن تنال من الجميع ما يحق لها أن تنال من أساليب الاحترام والتوقير. أنت في هذه المملكة، أنت في هذه المملكة تنظرين إليها على أنها دار للعبادة، كل عمل تقومين به أنت مأجورة عليه، كل عمل تمارسينه في هذه الدار لصالح الزوج أو للأبناء أو لصالح والد الزوج أو أم الزوج أنت مأجورة عليه عظيم الأجر والمثوبة. ألم أقل لك يا أمة الله هذه فرصة عظيمة سنحت لك لتضاعفي أجرك وثوابك عند رب العالمين تبارك وتعالى؟ نعم والله، انظري للأمر على ذلك وارضي رحمني الله وإياك، ارضي بما قسم الله لك، ارضي بما قسم الله لك، وسل الله ليل نهار بلا ملل أن يرضيك كذلك بما قسم لك. لو كانت هذه نفسيتك إن شاء الله، فلو كانت هذه نفسيتك إن شاء الله فأبشري بخير كثير بإذن رب العالمين تبارك وتعالى، أبشري بطمأنينة وسكينة وسعادة ورضا يشمل نفسك وفؤادك، وتعيشين بإذن الله بين أهل المنزل وأنت طيبة النفس راضية بما قسم الله لك، سعيدة وأنت تشعرين بأن الله عز وجل يشملك برعايته وتوفيقه بين أفراد الأسرة، وأنت كذلك تترقبين الأنباء السارة لأبنائك ولبناتك وهم ينجحون ويوفقون، وتأتيك الأخبار التي تسرك فيما يتعلق بخطوبة البنت وخطوبة الولد، وتعيشين وأنت تحلمين بالأيام السعيدة والمناسبات الطيبة التي تنتظرينها لأبنائك، كل ذلك في بيتك وأنت على طاعة لله تبارك وتعالى. هل هنا وأنت تنتظرين خيرا كثيرا كذلك، هل هناك ما هو أفضل وأعز عليك من ذلك؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم يقول ربنا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. أرجو أن تنتبهوا يرحمكم الله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز يقال للشيء المرتفع أنه ناشز، نشز المكان أي ارتفع. والمرأة إذا نشزت فإنها ترتفع على زوجها وتتعالى عليه وتعرض عنه، ويبدو منها تمرد وعصيان، أو قولوا إن أردتم الدقة في المرحلة الأولى تبدو منها أمارات وعلامات التمرد والعصيان. ولذلك يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. إذن فقد ظهرت المقدمات التي توحي بأننا مقبلون على مرحلة خطيرة وصعبة، والنشوز يبدو أنه قادم لا محالة. إن وصل الأمر إلى هذه الحالة ورأيتم ذلك، فلا تنتظروا حتى يتحقق النشوز في كامل مظاهره، لا تنتظروا، بل عالجوا. والعلاج وضعه القرآن الكريم على ثلاث مراحل. أما الأولى فاعظوهن، اجلس إليها أيها الأخ الفاضل وقل لها: يا بنت الحلال، بدا منك في الآونة الأخيرة أمور لا تطمئن، وأخشى أن نكون مقبلين على مرحلة خطرة تتعرض حياتنا فيها للمتاعب، فاتق الله رحمني الله وإياك، واعلمي والله أنني ما زلت على العهد والميثاق الذي كان بيننا، وما زلت أذكر لك ما قدمت من الفضل ومن المعروف، فأرجو أن تسيري سيرتك الأولى وأن تتقي الله في حياتنا حتى نربي أبناءنا وبناتنا. وإني والله لأرجو أن تكوني إلى جواري يوم أن يتزوج ولدنا، ويوم أن تتزوج ابنتنا، وحينها ستصل السعادة لدى كل منا، ستصل السعادة إلى ذروتها. كيف لا تفكرين يا أمة الله في هذه الأيام الطيبة وفي هذه التركة الثقيلة، تركة تربية الولد وتربية البنت، حتى نصل إلى هذه الأيام السعيدة؟ والله لو كلمتها واستعنت بالله تبارك وتعالى، واستعنت بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي العظيم، واستعنت بالحكمة والموعظة الحسنة، واستعنت كذلك بالكلام الجميل للصحابة عليهم رضوان الله في مثل هذه الأمور، وكنت جادا في إصلاحها فعلا، أبشر بإذن الله أستطيع أن أؤكد لك أنك لن تحتاج أبدا لتنتقل إلى المرحلة الثانية وإلى الأسلوب الثاني، وهو الهجر في المضجع. يقول أحدهم: ليست لدي القدرة على تنميق وترتيب الكلام بهذا المنطق يا سيد الشيخ، ألا يمكن أن أستعين بغيري؟ لك هذا يمكن أن تستعين بوعظ أبيها أو أخيها أو أمها أو أبيك أو أحد العلماء إن تعذر عليك ذلك. لكن لا تنسى أن أسلوبك وأن خطابك لها بهذا الأسلوب الودي المطمئن المبشر مهم جدا وللغاية. دعوني أيها السادة أفترض الآن أن الأسلوب الأول لم يجدي، تعالوا لننتقل إلى الهجر في المضجع أي في مكان النوم. الهجر هنا ليس هجرا، يعني اسمعوا كده، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اهجر مين؟ المشركين الذين يقولون فيك ما يؤذيك وما يغضبك وما يغضب إخوانك. برغم كل هذا اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لأنك يا رسول الله أجمل من في هذا الوجود، والمتوقع منك ولا ننتظر منك إلا أن يكون كل ما تقدمه هو الجميل. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وزوجتي لا أنسى أبدا أنها زوجتي، وبيني وبينها من العشرة ومن المواقف الطيبة، وبيني وبينها من البنين والبنات ما يستوجب مني أن أبقي على الود قائما. إذن الهجر هجر في المضجع فقط في مكان النوم. قال العلماء: لا يخرج من الغرفة التي ينام فيها، بل قالوا ينام على ذات السرير الذي ينام عليه وتعود أن ينام عليه معه. غاية الأمر أن يوصلها رسالة، مفاد هذه الرسالة: يا أمة الله لست راغبا فيك. وقال ابن عباس: يعطيها ظهره ويمتنع عن الكلام معها إلا في حدود الضرورة القصوى. نريد أن نبلغها فقط تلك الرسالة حتى تجلس مع نفسها، وحتى تحاسب نفسها، وحتى تسأل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف. أيها السادة الكرام، وأنا أفعل ذلك أتعبد إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ليه؟ لأنني ألتزم بمنهج القرآن الكريم في الإصلاح بين الزوجين، وأنا أنفذ ذلك أثق أن العلاج وأن الفوز فيه إن شاء الله، وأنه العلاج الأنجع الذي أراده الله تبارك وتعالى. إذن لا أجرب كما يجرب البعض، وإنما أثق بأن الله عز وجل سيحقق الخير وسيصلح بيني وبينها بما لجأت إليه من أساليب القرآن الكريم في الإصلاح. نعم، أفعل ذلك لله، لا أتشفى فيها، وليست خصومة مقصودة لها، وإنما أنا مضطر لفعل ذلك حتى تجلس كما قلت مع نفسها، وحتى تحاسب نفسها، وحتى تعود إلى سيرتها الأولى مع زوجها. وأقولها بأمانة: لو أننا أدينا هذا الأسلوب من أساليب الإصلاح للحياة الزوجية تماما كما يريد الشرع الحنيف، وفعلناه لله ولوجهه الكريم وأملا في العلاج، ونحن نسأل الله عز وجل مخلصين أن يجعل الهدي والتوفيق والفلاح والنجاح فيما لجأنا إليه من الأخذ بكتابنا الكريم. نعم، دعونا نفترض أيها السادة الأماجد أن الأسلوب الثاني من أساليب العلاج القرآني للإصلاح بين الزوجين، دعوني أفترض أنه لم يجدي. والعيب في هذه الحالة فينا نحن، العيب فينا، لكن تعالوا لنفترض جدلا بأن هذا الأسلوب لم يجدي. سننتقل إلى مرحلة نادرا ما ينتقل إليها المصلحون، مرحلة الضرب. الضرب ينبغي أن تعلموا أن الأصل لا ضرب، لا ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. لكن سرعان ما ذهب عمر إليه وقال: زائرت علينا النساء يا رسول الله، فأباح صلى الله عليه وسلم الضرب لهن، واشترط أن يكون ضربا غير مبرح. في حجة الوداع عبارته مشهورة صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، عوان خدم أقرب إلى الأمانة في بيوتكم، فإنهن عندكم عوان، ولهن عليكم ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه. ثاني: ولهن عليكم ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني ايه؟ ضرب رمزي، ضرب رمزي، رسالة، ليس ضربا لانتهاك الحرمة حاشا لله، انما هو ضرب رمزي كأنه رسالة مفادها يا بنت الحلال وصلت الامور معك الى درجة تستحقين فيها ان تضربي، رسالة، عندها ستفيق مما ألم بها وستعود إلى رشدها وستجلس مع نفسها وتطرح السؤال تلو السؤال: هل وصلت الأمور إلى درجة أضرب فيها؟ إذن ما الدعي إلى ذلك وما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وحينها بإذن الله تبارك وتعالى إن كان حريصة على استمرار العشرة وحريصة على مستقبلها ومصلحتها، إذا اتقت الله تبارك تعالى في زوجها وأهل بيتها وأبنائها ستعود إلى رشدها بالتأكيد. والضرب الذي تحدث عنه العلماء وتحدث عنه الشرع الحنيف ضرب لا يترتب عليه كسر ضلع أو كسر شيء من العظام حاشا لله، أو إغلاق عين بسبب اليد، أو قولوا لا يترتب عليه أيضا شق رأس أو ما إلى ذلك، هذا مستبعد تماما. يا سيدي المسألة تضرب في موطن لا يترتب عليه شيء من الضرر الذي يلحق بجسدها، وأنت تعرف ذلك. ضرب رمزي غير مبرح يعني غير مؤلم، يكون ذلك للولد ويكون ذلك للبنت ويكون كذلك للزوجة ويكون لمن يريد أن يؤدب تلميذه، عبارة عن رسالة تؤد. طيب اسمع اسمع، لما حلف سيدنا أيوب أن يضرب زوجته 100 ضربة، إذا من الله عليه بالعافية سيضربها 100 ضربة، فلما من الله عليه بالصحة وفرج ما كان فيه من الكرب والبلاء أراد أن يوفي بإيه؟ أراد أن يوفي بوعده حتى لا يحنث في يمينه أو أن يبر بقسمه، فأخرجه ربنا الكريم من حيرته، إذ كيف يضربها 100 ضربة؟ الأمر شاق، لكن انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وانظر إلى الضرب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، لأن كثيرين من الغوغائيين يأتون عند مسألة الضرب في الإسلام ويتوقفون عندها طويلا ويعتبرونها منقصة أو مأخذا على الإسلام، لأنهم لم يفهموا الأمر كما ينبغي أن يفهم. نعم، قال ربنا لسيدنا أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. وخذ بيدك ضغفا أي حزمة من القش، قش الأرز أو قش القمح، القمح كان موجودا في ذلك الوقت، قش القمح، الجاف الناشف، قش القمح، فاضرب به ولا تحنث، أي وإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأنا أتساءل إلى حضراتكم الآن، عندما يكون الضرب بهذه الكيفية هل هذا ضرب أم هو مداعبة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين؟ وبر بقسمه بوجه من وجوه الرحمة الكريمة. أيها الإخوة الأكارم، لا ينبغي أن نتوقف طويلا عند هذا الأمر، لكني ينبغي أن أنبه. بعض العلماء قال هذه الأمور الثلاثة بالخيار، يعني يمكن أن ينتقي كل ما يتناسب مع أهل بيته، لكن جمهور العلماء على الترتيب. نبدأ بالموعظة، موعظة لله، وأنت تدعو الله أن يكتب لك التوفيق وأن يصلح لك زوجك حتى لا تنتقل إلى مرحلة ثانية، وإلا فالهجر في المضجع، والنسوة وإلا فالضرب. والنساء في هذا الأمر يعني قد تناسب هذه الطريقة واحدة منهن، وقد تناسب هذه الطريقة واحدة منهن. ثم إن النساء في هذا الأمر قد وصلنا إلى حالات، هناك حالات يناسبها الوعظ، وأخرى يناسبها الهجر، وثالثة يناسبها الضرب. لكن الذي أؤكد عليه أن نزاول هذه الأمور الإصلاحية للحياة الزوجية، نزاولها التزاما بأمر الله، وتعبدا بالقرآن الكريم، وثقة بما وضعه الإسلام للعلاج، ونحن نثق تماما أنه العلاج الأنجع الذي يناسب الوضع الذي نحن فيه. ثم انظروا إخوتي ماذا قال ربنا في نهاية الآية، قال تبارك وتعالى: فإن أطعنكم استقامت الأمور وعادت الزوجة إلى صلاحها وتقواها، وعادت إلى طاعتها لزوجها كما كانت، وعادت إلى سيرتها الأولى، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني إيه؟ يعني لا تلتمسن الأسباب، لا تتمحلن الأسباب، لا تخترعن الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من الإيه؟ من الضرب أو الهجر أو ما إلى ذلك. لا، عندما تتأكد من طاعة زوجتك لك ومن عودتها إلى سيرتها الأولى، توقف تماما واتق الله، ولا تخترع وتتسول أسبابا ليستمر مع أسلوب الضرب أو ما إلى ذلك. لا، عند الطاعة خلاص انتهى الأمر، وعليك أن تحسن إليها وأن تكرمها وأن تبارك عودتها إليك. واحذر يا عبد الله أن تتمادى في ضربها. ثم تعال اسمع ماذا يقول ربنا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إيه؟ إن كنت عليا في بيتك، إن كنت كبيرا في بيتك، فاعلم بأن الله عز وجل هو الكبير المتعال، وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم، أعلى منك وأكبر منك، فاتق الله فيها، واحذر أن تتمادى في إيذائها، وتوقف فورا بمجرد الطاعة. إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذه الفاصلة القرآنية الجميلة ما فيها من التهديد لهؤلاء الذين يتمادون في إيذاء الزوجات. ثم يقول ربنا الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما. رجعنا تاني: وإن خفتم يعني الشقاق بمظاهره لم يحدث بعد. نعم، الشقاق، الخلاف بكل مظاهر الشقاق والخلاف لم يتأتى تماما، ولكن بدت مقدمته وظهرت أماراته. هل ننتظر إلى أن يتم الخلاف والاختلاف بين الزوجين ويقع الشقاق ويتسع ويتسع على الراقعي، هل ننتظر أم نبادر؟ لا نبادر. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال ربنا حكم يراعى فيه أن يكون حكيما، يراعى فيه أن يكون قادرا على الحكم لله تبارك وتعالى، وأن يحكم بين الزوجين بما يرضي الله. قد يتفق الطرفان على التفريق بينهما، وقد يتفقان على عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، على أن ينال كل من الطرفين حقه. وهنا ينبغي أن ننبه، إذا كان الطرفان راغبين في الإصلاح، مش في الصلح، في الإصلاح، بمعنى أن يشمل الإصلاح حياتهما بالكامل في كل مظاهرها، ما يتعلق منها بالدنيا، وما يتعلق بفرائض الإسلام، وما يتعلق بالأمور الأخلاقية، إن أراد الزوجان الإصلاح على رأي من أعاد الألف على الزوجين، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، كما يقول علماء النحو، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن كان الطرفان أي الزوجان يريدان الإصلاح وأن يستأنف كل منهما الحياة مع الآخر بما يرضي الله، حياة صالحة كريمة، يلتزم كل منهما بمنهج رب العالمين عز وجل، كذلك يوفق الله بينهما إن شاء الله. وبعض العلماء والمفسرين أعاد الضمير على الحكمين، أي إذا كان حكمان يريدان الإصلاح وخرج كل منهما من بيته يسأل الله أن يجعل التوفيق على يديه، وأن يعيد الزوجين إلى حياة زوجية كريمة طيبة، إن كان هذا الحكمين ذلك يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين إن شاء الله. بعضهم قد يقول لي، وهل يعقل أن يخرج الحكمان وكلاهما لا يريد الخير ولا يريد الصلح والإصلاح؟ أقول نعم، بعضهم يخرج مغرورا، يخرج من بيته مغرورا ويقول في نفسه كما يقول بعضهم، ها هم لجأوا إلي أخيرا، لأنهم يعلمون بأن خيوط القضية أو 99% من خيوط القضية في يدي، وبأن الحل عندي، ولذلك لجأوا إلي. أمثال هؤلاء لا يوفقون أبدا ولم يخرجوا لله رب العالمين. الحكم الذي نريده يخرج لله، يسأل الله أن يوفقه، يلتزم بشرع ربنا الكريم، ينظر إلى الزوجين على أنهما أبناء من أبنائه، إن كان أمره كذلك سيوفقه الله تبارك وتعالى. وبهذا نسعد في حياتنا الزوجية ما دمنا ملتزمين والله بمنهج ربنا في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا رسول الله